السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزينا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم، وأن يستعملنا استعمالا رضيا مرضيا، وأن لا يصرفنا أبدا عن شرف الكلام عنه وعن كتابه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم والدفاع عن وحيه. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من العاملين المقبولين ونحن في عفو وعافية وأمن وأمان. في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس مع الصحابة رضي الله عنهم، وكان يبحث عن حل لهم أهمه صلى الله عليه وسلم. هذا الهم أنه كان صلى الله عليه وسلم يريد أن يستعمل شيء ينبه المسلمين على دخول وقت الصلاة قبل أن يشرع الأذان، فهم أن يضرب بالناقوس، يعني يجيب زي جرس كده ويستعمله، وكان له كاره لأن النصارى يستعملونه، وهذا دين التميز والتفرد، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل هذا. المهم، كان النبي مشغول مهموم، ففي واحد من الصحابة قام مهموم اسمه عبد الله بن زيد بن عبد رب. عبد الله ده كان مهموم قوي، يقول: فلما نمت طاف بي من الليل طائف وأنا نائم، وأنا نائم عدى علي واحد، وهذا الرجل في المنام عليه ثوبان أخضران وفي يده ناقوس يحمله معاه كده زي جرس. فقلت: يا عبد الله، أتبيع الناقوس؟ تبيعه؟ قال: وما تصنع به؟ قال: قلت: ندعو به إلى الصلاة. ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على خير من ذلك؟ قلت: بلى. قال: تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، إلى نهاية الأذان المعهود المشهور. قال: فلما أصبحت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال صلى الله عليه وسلم: إنها لرؤيا حق إن شاء الله. فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت، فإنه أندى صوتا منك. قال: فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به. قال: فسمع ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في بيته. عمر سمع الأذان، يعني عمر قاعد في البيت دلوقتي، فسمع واحد بيقول: الله أكبر، الله أكبر، إيه ده؟ ده صوت بلال. فخرج يجر رداءه يقول: والذي بعثك بالحق، أي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد رأيت مثل الذي أراه، أو مثل الذي أريه، يعني اللي شافه عبد الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد. هذا الحديث أبدأ به لقائي وهذه القصة، وأنتوا تستحضروا ميلاد الأذان. الأذان متخيلين لما تيجي تستحضروا وتشوفوا لما واحد يستحضر الأذان وفضل الأذان وفضل من يؤذن وبركة الترديد وراه، يا على الجمال! تخيلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن المؤذن ويقول إن دول هيبعثوا يوم القيامة، شكلهم عامل إزاي؟ تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء، أي شيء، إلا شهد له يوم القيامة. يا الله، شوف إيه الحيوان سمع، كلب سمع، قطة سمعت، ديك سمع، سبحان الله. كل اللي بيسمعه، حجر، جبل، أرض، سماء، ملائكة، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن. الجن يسمعه، إنس يسمعه، إنس عاصي قاعد نازل يشتري حاجة، ولا بيقابل بنت، ولا سهران بيتم كذا بيتفرج على حاجة، هيشهد هذا العاصي اللي قاعد يتفرج ولا قاعد تكلم واحد دي، هتشهد تقول فلان كان ينطق بكلمة التوحيد، ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. خير أجرهم لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أطول الناس أعناقا يوم القيامة. أطول ناس يوم القيامة هم. طيب، وبعض الناس يقول يعني ايه الميزه اللي هنا يعني؟ لا، ده في ميزات كتير قوي. لما في واحد بيبقى منتظر حاجه وشايفها وشايف حاجه جميله فمنبهر فشادد رقبته كده، واخدين بالكم؟ لما انت كده بتكون خارج في مشوار رايح الحرم والكعبه باينه شويه من ايه، من فوق كده، فانت بتشب تبص كده فتلاقي الناس شايفاك انك ايه، عالي شويه، لكثره ما يرونه من الثواب قاعدين يبصوا فوق، فرأسهم ايه، مرتفعة كده مشرفة. ولما الناس تلجمهم العرق بيغرقوا فيه، هم لا، أعناقهم ايه، بعيدة عن الكرب والعرق. يا الله! وده في معناه ان هم السادة والرؤساء، لأن العرب كانت تصف دايما السادة بطول العنق. شوفوا بقى الجمال، سبحان الله. وفي رواية: إعناقا، أي إسراعا إلى الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا عن الأذان، هو الدرس ده عن الأذان؟ لا، مش عن الأذان، هو الدرس ده لمن له أذان هيعرف إحنا بنتكلم عن إيه بعد شوية إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. يعني لو الناس يعرفوا إيه اللي في الأذان من الأجور والثواب والصف الأول، وخلاص عشان يعملوا قرعة. كنت أدخل الفجر في المسجد عندنا، كان في مجموعة من الشباب في ثانوي بيحفظوا معانا القرآن وكده، كنا بنرغبهم في مثل هذه الطاعات. كنت أدخل المسجد قبيل الأذان أو على الأذان ألاقيهم قاعدين يعملوا قرعة، هم والإيه وكبار السن اللي موجودين. لا، إن أنا اللي هأذن، لا حضرتك اللي هتأذن، لا مش عارف إيه وبتاع، يعملوا القرعة. قلت: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستحضار هذا الأمر يخليك دايما في حتة تانية خالص. ولذلك يقول النبي: من أذن 12 سنة، 12 سنة، أعرف واحد عندنا في الحي في المسجد بتاعنا كان مركز قوي في الاذان وبتاع، وكان يتضايق لما حد ياخد منه الاذان، فاقول له: ليه؟ قال لي: اصل انا سمعتك بتقول الحديث ده وذكر لي الحديث ده، فده كان مشروعه. من اذن 12 سنة وجبت له الجنه، وكتبت له بتاذينه في كل يوم 60 حسنه، ولكل قوم اقامه 30 حسنه. مش يعني مش هذا الدرس، مش هدفه اللي انا اتكلم على الاذان وفضل الاذان وبركه الاذان وكلمه التوحيد اللي تصدع في الكلام ده كله، بس شايفين كل الاجور دي. تعالوا نتخيل النهارده بس الاذان في جميع بلاد العالم، كميه الحسنات اللي اتخذت قد ايه؟ وبين الأذان والإقامة دعوة مستجابة. وعيشوا بقى المفهوم ده، عيشوا العمق ده والقصة دي كلها. فتخيلوا بقى، الله أكبر، توفيق ربنا سبحانه وتعالى. تخيلوا بقى إن هذا الأمر كله بياخده عبد الله ابن زيد، هذا الفتى المبارك بياخد كل الأجور دي. ياه، بياخد كل الأجور دي. طب إن هو ما كانش بيأذن، هو ما أذنش. طيب أمال إيه اللي كان عنده؟ هو ده الهدف بتاع النهاردة، إن هو ما نام مهموم بحاجة تشغل المسلمين وتشغل إعلاء كلمة الله، مشغول بحاجة تهم شؤون المسلمين. واخدين بالكم؟ فلا تستصغر نفسك ولا تستصغري نومك وانت مهمومة لشأن من شؤون المسلمين. هذا له عند الله شيء كبير، انك تنام مهموم باخوانك في غزة. لا، نتكلم عن رسالة اليوم ليهم وباقي المسلمين، انك تكون مهموم بالهم ده. لكن طول ما انت مهموم، هو زيزو هينتقل للاهلي ولا هيستقر في الزمالك الشتيمة هنا وهناك، طول ما انت مهمومة ان حماتك عملت كذا وبتاع، طول ما انت مهموم وهمك ببنتك اللي تعبانة وهمك بابنك اللي تعبان اكبر من همومك هنا، صدقني هيظل الكرب يلف على عنقك والغم لا يفارقك. فكل ما يكون همك على اخوانك في فلسطين هو هم افتراضي لا هم حقيقي، هيظل هتظل العكننة موجودة. لأن في ناس مهمومة بفلسطين بس على صفحات النت وعلى مواقع التواصل، بس هو عمليا مش مهموم، حقيقة مش مهموم، هو واهم نفسه إن هو مهموم. فنسأل الله العفو والعافية. المهموم بيترجم همه والله بيسدده، الحلول بتتولد في القلوب المشفقة المهمومة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنواع من أنواع البذل، قال: من جاهدهم بلسانه بيده فهو مؤمن، من جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، من جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم بيفتح الباب للكل، لكن طول ما كل واحد مننا مهموم إلا من رحم ربي بهموم أرضية أو بهموم شخصية، خلاص. شوفوا دمعات الأنبياء في القرآن. دمعة النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل كانت على الأمة، أمتي أمتي، يبكي طول الليل على إيه؟ عشان الأمة، خايف عليها، يبكي على الناس اللي شاردة عن الله سبحانه وتعالى. ممكن تبقى مشغول جدا 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 بجارك اللي جعان ونايم مهموم عشان ما عندوش أكل، ومهموم قوي إن قريبك المريض اللي مش لاقي علاج. بس الهم الأعلى الذي ينبغي أن يكون في قلبك إنك تكون مهموم إن الناس دي جعانة روحيا، إن قريبك ما بيصليش، وإن جارتك مش محجبة، ده ما شغلكيش وتألمت ليه وبذلت ليه. الكلام ده مهم أوي يا جماعة، الكلام ده مهم جدا. في بعض الناس هو مصمم عاوز يسمع حاجة توافق اللي جواه، وإلا مش هيعمل أي حاجة. يعني هو عاوز يخدم المسلمين بطريقة معينة، الطريقة دي ما جاتش، بس أنا هقضيها إيه؟ أهلي وزمالك، وأنا هقضيها إيه؟ جروبات بقى ونهزر ونعمل وكده، لا إما تجيبوا لي اللي أنا عاوزه، لا إما هدني في دنيتي ولهو ولعب. طيب اللي انت عاوزه ده مقفول، خلاص مقفول، الموضوع ده ما يشغلنيش، ايه اللي يشغلك بقى؟ نسأل الله العفو والعافية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مرعب، وهيكون في اللقاء ده نصيحة للمسلمين خاصة الدعاء منهم. لأن في حديث مرعب كله الحديث ده تقريبا كتير مننا واقع فيه إلا ما رحم ربي. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، إلا أوتوا الجدل يا ربي. خلاص أنتوا شايفين دلوقتي، يبقى في ناس بتتحرق، وفي ناس، في ناس في الحريقة، وفي ناس قاعدين في الحديقة يتخانقوا مع بعض ويتكلموا فين، في نقاط يعني نسأل الله العفو والعافية، ربنا يسترنا والله. تخيلوا اخواتكم كده يكونوا بيتحرقوا وتحت الضنك والبتاع، وشايفينك انت وفلانه كل اللي شاغلكم خناقه على مساله علميه، وفلان ضل وفلان ما ضلش وفلان كذا، يا سيدي ضل وما ضلش، يا جماعه قوموا الحقوا الراجل اللي بيموت، وبعدين نبقى نشوف بقى مين اللي ضل ومين اللي ما ضلش. سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا صلى الله عليه وسلم: ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون. عشان كده الأوزاعي بيقول لنا كلمة مرعبة، يقول: إذا أراد الله بقوم شرا ألزمهم الجدل ومنعهم العمل. ده النهاردة في جدل حتى في الأمور العادية خالص، الناس ما عادتش مستحملة حتى ان هم يختلفوا في حاجه مباحه. اذا اراد الله بعبد خير، كما يقول معروف الكرخي، فتح عليه باب العمل. يا الله، باب العمل وهو مشتغل، انت مش مهموم عشان المسلمين ومهموم عشان الدين؟ طيب ما تقوم تعمل اللي هتعمل لهذا الدين، عندنا ابواب كتير مفتوحه، لكن تحتاج إلى موفقين مسددين صادقين. إذا أراد الله بعبد خيرا فتح عليه باب العمل وأغلق عليه باب الجدل، وإذا أراد بعبد شرا أغلق عليه باب العمل وفتح عليه باب الجدل. يا الله، محتاجين كلنا نعيد النظر ونقف وقفة لعل الله سبحانه وتعالى يسلمنا. هذا اللقاء أنا ما أعرفش مثل هذا اللقاء، يعني إن هو بيفرق في أي حاجة، لكن سبحان الله لما بقرأ يعني بعض الرسائل اللي بتيجي وبعض الاستشارات، أدرك تماما إن كتير من الناس من المهمومين والمكروبين من المسلمين وفي غزة وغيرها، خاصة في غزة، هو يقول لك: أنا عارف إن أنت ممكن تكون مش عارف تساعدني بشيء مادي، بس ممكن تساعدني بشيء معنوي، ممكن تساعدني بتأييد، بشيء يساعدني في سكينة، بشيء يساعدني ويقوي عندي إيماني، يقوي عندي القضاء والقدر، ممكن تساعدني بدعاء، ممكن تساعدني بالكلام عني، ممكن 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 ممكن. فده ما كنتش أعرف إن ده بيفرق كتير، لكن سبحان الله بيفرق. وفي سؤال هو جميل من وجه لكن مرعب من أوجه، أو يخشى عليه إن يكون خطر من أوجه. السؤال بتاع: يا شيخ دلنا على حاجة غير الدعاء. السؤال ده جميل كأنه بيسأل يا شيخ، ويه كمان مع الدعاء لنكون مقصرين، ده جميل من هذا الوجه، لكن مرعب من وجه استقلال واستصغار الدعاء، كأنه يا شيخ قولولنا حاجة غير الدعاء. أنا صعب أقول لك حاجة ربنا عظمها وطلبها مننا إن إحنا نعملها. واخدين بالكم؟ كتير ما بيكونش ده القصد بتاعه، بس الشيطان ممكن يسول لي ان هذه القدره اللي انت مقتدر عليها وهي الدعاء دي حاجه بسيطه خالص. لا والله يا جماعه، ما حاجه بسيطه اللي كلكم مبسوطين بيها. الاخت المغربيه اللي طلعت اتكلمت وانكرت مايكروسوفت وكده، هي بتذكر إن اللي وصلها كده بعد توفيق الله أولا وآخرا هي طول شهر رمضان بتدعي إن ربنا يستعملها في الموضوع ده في حاجة. فنسأل الله سبحانه وتعالى السداد والتوفيق والرشاد. المهم إنك تظل في مربع البذل لدين الله. أم محمد الفاتح نقل عنها في كتب التاريخ، هي ما كانتش مقتدرة على حاجة، كانش بإيديها تخدم الدين في حاجة، بس كان في حاجة بسيطة الكل لو شايفها فيديو دلوقتي هيلاقيها حاجة عادية، لكن هي ما كانتش حاجة عادية، هي كانت بتحافظ على قلب ابنها وبوصلة ابنها وهدف ابنها. كانت تاخده وهو صغير كده ويبص ورا جنب البحر كده، تقف على الشط تقول له إن وراء هذا الماء، ورا المية دي يا محمد في بلاد النبي صلى الله عليه وسلم قال ستفتح القسطنطينية، ستفتح وأنا أرجو أن تكون أنت. فدايما هي حطاه في مربع الايه البذل، مربع التوفيق والسداد. الأخت ديت هو ده، هي كانت على جبل رماه فاهمة كويسة، لكن الأخت اللي كانت ممكن إنها تعيط وخلاص، لكن إيه اللي كان بتقدر تعمله؟ إنها تشحن ابنها صح، زي أم موسى لما شحنت موسى صح في بيئة كلها بيئة مشوشة، بيئة فرعون. عشان كده لما شاف واحد، الله سبحانه وتعالى ذكر إن لما سيدنا موسى شاف الراجل ده وبداية التشويش اللي حصل، سيدنا موسى إيه اللي عرفه ومين اللي بنى عنده ورك ويعني غرس في سيدنا موسى إن هذا من شيعتي وهذا من عدوي، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، ده من الأعداء وده من الأولياء. عرفها إزاي؟ مين اللي قال له أصلا؟ مين اللي رباه على المعاني دي؟ من الحاجات اللي هنتكلم فيها يعني هذه الهموم، هموم الأمهات. ويا جماعة للأسف كتير مننا اتولدوا أقزام وعاشوا أقزام، ظني في الله إن ممكن ما نموتش أقزام. عشان كده إذا استقامت المرأة وفاءت الجيل بيستقيم يا جماعة، لما المرأة بتكون موجودة الدنيا بتختلف تماما. اليوم هنتكلم في ثلاث أربع أمور. الأمر الأول وهو وقفة مع قول الله سبحانه وتعالى، مع آية، هذه الآية ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن هي تصبر أهل البلاء. اللي خلق، ما الله سبحانه وتعالى الذي تكلم بالوحي هو الذي خلق الخلق، ووحيه وخلقه لا يتعارض أبدا، والوحي والخلق لا والخلق لا يتعارض أبدا. عشان كده لازم نكون عندنا يقين إن ربنا سبحانه وتعالى لما يتكلم عن حاجة ويقول إن الحاجة دي مفيدة للموضوع ده وإن الحاجة دي مهمة، ما ينفعش أنت تقللها ولا تتعامل معاها بتهميش. وهي قول الله سبحانه وتعالى إنا لله وإنا إليه راجعون. الجملة دي الآية دي هنقف معاها النهاردة وقفة، وعاوزين ندخل ونعيش في مجلس تدارسي لهذه الآية، لعلها تكون سببا، تكون بلسم، وتكون بشرى لأهل البلاء عامة ولأهلنا في غزة والأماكن المنكوبة خاصة إن شاء الله. هذا الأمر ضروري إدراكه. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه الآية لما نتأمل فيها، قلنا هنتكلم في ثلاث حاجات، هنتكلم في الآية دي، هنتكلم في وقفة مع الدعاة والعلماء وطلاب العلم المهتمين بشأن إخوانهم، وهنتكلم في يعني سبل للبذل لو في وقت، أو نرجعه في وقت آخر إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة يقول: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. مين يا رب الصابرين؟ مين هم؟ كأن الله اختصر الصابرين بهذه الآية: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. دول هياخدوا جوائز. إيه هي الجوائز؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يا الله، الله أكبر. إنا لله وإنا إليه راجعون، لسنا لأحد ولكن إنا لله. أكثر جملة مطمئنة في فوضى الحياة أننا في الأصل لله، وحاشاه أن يضيعنا الله سبحانه وتعالى. الذين إذا أصابتهم مصيبة، التحرر من الشعور بالتملك الزائف. العبد لما بيستحضر أنه لا يملك شيء وأن كل شيء ملك لصاحبه وهو الرب جل وعلا، وأن الله حين يأخذ فإنما يأخذ ملكه، فلا يحزن ولا يتسخط على أن ذهب منه شيء هو ليس من أملاكك أصلا. والذين إذا أصابتهم مصيبة، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. يا الله، ما أحلاها من كلمة، ما أجمله من تسليم. عبيد في ملكه. والله إحنا عبيد في ملك الله. إن أعطانا شكرنا، وإن أخذ صبرنا، وإن أمر امتثلنا، وإن نهى انتهينا. أمره فوق كل أمر، القلوب له مفضية والسر عنده علانية. الأمر أمره والنهي نهيه. فما أحلى الحياة به، بالله وفي الله ومع الله. لو لم تكلم أم سلمة بفقد زوجها ما كانت لتتزوج بالنبي صلى الله عليه وسلم. أم سلمة هتيجي معانا فيما يخص هذا الحديث. أم سلمة لما فقدت زوجها، وزوجها ده كان بيحبها قوي، هيجي معانا بعد شوية إن شاء الله، كانت مستغربة جدا، مين هيجوزها بقى؟ المهم تزوجها النبي. فبعض الجوائز لا تأتي إلا على جسر المصائب. لو يوسف بقي في حضن أبيه ما صار عزيز مصر. إياك ألا ترى إلا ما ترى، إياك ألا ترى إلا ما ترى. أوعى يكون ما بتشوفش إلا اللي أنت شايفه. لأ، اللي أنت شايفه بعينك ده جزء صغير جدا، ده نقطة من كتاب. فكل ثقب في سفينة نجاة في سفينتك هو نجاتك. لأن سفينتك لو كانت باقية ربما ما سلمت في الدنيا. الغلام لما اتقتل، كل يوم في الأسبوع يعني كل يوم جمعة ناس كتير بتقرأ سورة الكهف عشان تتعلم المعاني دي وما تنساهاش. إنك محتاج ترمم الثقوب بتاعت قلبك وعقلك بالقرآن. إنك تتوجع بحمد الله، وإنك تتحسس إنا لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. الغلام لما اتقتل بقصة الكهف كان قتله رحمة، غابت مش عني وعنك، حتى عن موسى، حتى موسى الكليم اللي كان بيكلم ربنا. سبحان الله، لما تجتمع عليك كل آلام الدنيا ومصايب الدنيا وبعدين تربح الجنة، ما الذي ضرك منها؟ والله ما ضرك منها شيء. ولو اجتمع عليك كل نعيم الدنيا وبعدين فقدت الجنة، فقد ضرك كل شيء. عشان كده مهم جدا يكون من ضمن الدعاء: اللهم لا تجعل مصيبتي في صحيفتي، ما تخليش مصيبتك في صحيفتك. وهنيئا لأهل البلاء الثابتين المقبلين على الآخرة وهم على الدين. انتوا ايه؟ انتوا أبأس الخلق؟ لا والله، في أبأس منكم، في أبأس منكم. ومع ذلك هل هيتقال لأهل غزة إن شاء الله الذين ماتوا على التوحيد، اللي منهم مات واتقصف واتحرق ومات على التوحيد، يتقال له هل ذقت بؤسا قط؟ هيقول لا والله لا. هيقسم بالله، يقسم بالله إنه ما إيه؟ إنه ما حصل. يا الله، عاوزين نتتبع إن دي في القرآن المتعلقة بينا ونشتغل عليها. مشروع إنا، مشروع قولوا إنا، إنا عاملون، إنا هدنا إليك، إنا إلى الله راغبون، إنا إلى ربنا منقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا براء منكم ومما تعبدون، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا، إنا منتظرون، إنا معكم متربصون. لو انشغلنا بمشروع إنا ربما ناخد جايزة، إنا نقعد على سرر متقابلين مع أهالينا ونقول إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. في يوم من الأيام محمد بن كعب بيحكي، بيقول إن كان فيه في بني إسرائيل رجل فقيه. هذا الرجل الفقيه العابد مجتهد، كانت ليه امرأة وكان معجب جدا بيها وكان محب لها، ماتت فوجد عليها، يعني زعل فوجد عليها ودا شديدا، ولقي عليها أسفا، زعل قوي حتى خلى في بيت. بالمناسبة مهم جدا يكون ده إحدى مشاريع كل أم وكل أخت وكل زوجة: إذا فقدت ينتشر الهم والغم على كل من حولك، وهذا لن يكون مشروعا إلا بعدما أنت تكون سلما لكل من حولك، سكينة لكل من عرفك، مودة ورحمة لكل من اقترب منك. فالمهم زعل قوي وخلى في بيته وأغلق على نفسه واحتجب عن الناس ومحدش بيدخل عليه، لم يكن يدخل عليه أحد. في امرأة سمعت بالموضوع ده فجت فقالت إن لي إليه حاجة أستفتيه فيه، أنا عاوز فتوى، وأنا مش عاوزة منه إلا فتوى مشافهة، يعني مجرد هكلمه من خلف الحجاب. فذهب الناس ويتكلموا معاه فقالوا له ده في واحد عاوزة تستفتيك وبتاع، والناس مشيت اللي بتعزي وبتسوي وبتوسي يعني، وهي لا تفارق الباب، هي منتظرة ومصممة. فقال طيب إئذنوا له، فدخلت عليه فقالت إني جئتك أستفتيك في أمر. قال ما هو؟ قالت إني استعرت من جارة لي حلية، أنا استعرت ذهب من جارتي فكنت ألبسه وأعينه زمانا، خدت منها شوية، ثم إنهم أرسلوا إلي فيه وبعدين قالوا لي هاتوي، أفأؤديه إليها؟ أدها لها؟ أفأوديه إليهم؟ قال نعم والله، أيوة طبعا. قالت إنه مكث عندي زمانا، ده هو كان معايا بقاله فترة. قال ذاك أحق لردك إياه إليهم حين أعاروك زمانا، يعني هو ما يعني تعاتبه. فقالت إن يرحمك الله، إن يرحمك الله، أفتأسف على ما أعارك الله ثم أخذه منك وهو أحق به منك؟ يقول محمد بن كعب: فأبصر ما كان فيه ونفعه الله بقولها. يا الله على الجمال. إحنا في المصايب بنحتاج نستحضر الحاجات البديهيات ديت. اوعى تقول بقى ده شيخ وبتاع، الشافعي بيقول له لا تغفل عني فإني مكروب، ما تسيبنيش أنا تعبان. وده الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس. فإنا لله ما أروعها من من جملة، ما أطيبها من كلمة، فيها السهولة والقوة، سهولة اللفظ وقوة التأثير والمعنى، فيها عبودية المخلوق للخالق وعزة المخلوق بالخالق. الجملة ديت سبحان الله، وهي قول الله الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الناس بينطقوها بنبرات حزينة وبوجه مقفهر وقلب مكلوم، لكن سبحان الله هي لا تزيد المصيبة ولا تعمق الجراح، بل تخفف وتقوي الصبر. وهل القرآن ذكرها تعزية ولا زيادة للآلام؟ القرآن لما ذكر الآية دي ذكرها إن هي تعزية ونواسي بيها الناس ولا نزيد ألمهم؟ مواساة وتعزية صح؟ ولذلك هل التعزية إلا للتقوية؟ هل التعزية إلا للتقوية؟ وهقول لأن أكيد في عقل ناس دلوقتي ما نحن بنقولها ومش بنحس بيها، أقول لكم السبب إيه دلوقتي إن شاء الله. أهل المصائب بيقولوها وهم مستسلمون جدا لحكم الله سبحانه وتعالى، وليه؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. يا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. لما هنتكلم فيها في التدرس دلوقتي هنعرف إن هي بتدعو للتفاؤل، وإن هي فعلا تسلية، وفعلا بترفع الروح المعنوية، وفعلا بتعمل استقرار للحالة النفسية. لأن هي بتخاطبك بتقول لك أنت ملك لله، لا تتشائم، فأنت قادم على الله، ومن فقدت فهو ملك لله وقادم إليه، فلا تيأس أيضا ولا تستسلم ولا تقعد عن العمل. إن لله وإن إليه راجعون، ده اعتراف وإقرار من المصاب لأنه وما أصيب فيه وما فقده سواء من مال، من أهل، من وطن، من أي شيء، كل شيء هو لله. وما دام الأمر كذلك، وما دام إننا وما نملك وما نحب وما نجمع ملك لله، فليفعل الله بنا ما يشاء، وليأخذ منا ما يشاء، ولترضى النفس ولتطمئن الروح، فإنا إليه راجعون. إذا إحنا ملك لله، فلماذا تقتلنا الأحزان؟ ولماذا تهلكنا المصائب؟ لماذا يقتلنا الحزن على حبيب سبقنا إلى الله؟ لماذا يقتلنا الحزن ونحن وما نملك ملك لله؟ لما نتيقن إن اللي احنا فقدناه منا فقد سبقنا إلى الله، وأننا وإن تأخرنا سنلحق به، هتلاقي الموضوع بيخف جدا جدا جدا. إنا لله وإنا إليه راجعون، زي ما سيدنا إبراهيم بيترجمها: الذي خلقني فهو يهدي، والذي هو يطعمني ويسقي، وإذا مرضت فهو يشفي، والذي يميتني ثم يحييني. عاوز يقول لك أنا كده كده ملكه ويفعل فيه ما شاء. إنا لله وإنا إليه راجعون، تعزية للتقوية، فقوى بها السحرة إلا آمنوا برب موسى وهارون. لما قال لهم فرعون انا هقطع وهعمل وبتاع، قالوا له ايه؟ انا الى ربنا منقلبون. لا ضير، انا الى ربنا منقلبون. سبحان الله. وده طبعا لا يلغي الحزن الفطري والطبيعي، إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن على مفقود، لكن لابد للمصاب من تسلية وتقوية. فكانت تلك الهبة الربانية، إنا لله وإنا إليه راجعون، ومن أصدق من الله حديثا. إنا لله وإنا إليه راجعون عشان لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. عشان كده الجائزة زي ما هنشوفها بعد شوية، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فإن لله يا جماعة دي علاج وجايزة، مش مجرد تعزية، مش مجرد تعزية. البلاء واقع واقع. ولذلك ربنا قال سبحان الله، شوفوا جمال اللطف القرآني، قال ولا نبلونكم، تحس إن الآية فيها صدمة، وبعدين قال لك بشيء عشان يخفف هذه الصدمة. أنت هتاخد شيء، أنت هتاخد شيء سبحان الله. ويا سيدي وروحك بتطلع، وروح كل واحد بتحبه بتطلع وهو ميت مؤمن، والله وبالله سمع، سمع سلام، سمع لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الله أكبر. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. هو سمع الكلام، ما تخافش على اللي جاي ولا تحزن على اللي فات، اوعى تنشغل بكده. فإن لله ديت الإنسان محتاج يعيش العمق ده، لأن ممكن يصاب بوساوس وأفكار رديئة جدا جدا. ومن بركة هذه الكلمة إن سعيد بن جبير يقول لم يعطى لأحد من الأمم الاسترجاع غير هذه الأمة، محدش خد كلمة الاسترجاع إلا هذه الأمة. يعقوب قال يا أسف على يوسف، ما كانش عنده إنا لله وإنا إليه راجعون، ما كانش عنده، أو لو كانت عنده كان خدها على طول، لكن هي ما كانتش عنده. فالله سبحانه وتعالى خص المؤمنين بهذه. ويا جماعة الخير، ربنا لما اداهم الجائزة قال لهم الجائزة إيه؟ اللي هيقول إنا لله وإنا إليه راجعون هياخد الجائزة إيه؟ هياخد نصر ولا هياخد تمكين؟ ولا هياخد غنيمة؟ ربنا ما قالش كده، قال هياخد صلوات، صلوات ربنا ورحمته وشهادته ان هم من اهل الهداية. وده القرآن يربيك على معنى عالي قوي، انك وانت بتقول التسلية للتقوية التعزية ديت، وانت بتقولها ما يبقاش جواك ان الجايزة هيحصل انتصار ظاهر. لا يا جماعة، يكفي انتصار عقيدتك وانتصار مبادئك وثباتك وإيمانك وصلوات، مش صلاة واحدة، صلاة ورا صلاة ورا صلاة ورا صلاة. يا الله، الله أكبر. فكل من ألهم الاسترجاع فقد اهتدى، أولئك هم بس المهتدون. المعنى ده إدراكه ضروري جدا، ضروري، لأن العبودية دي، عبودية الاسترجاع والاحتساب دي، عبودية لا يوجد إنسان يخلو في هذه الحياة من المصيبة دي، لا يوجد. من يريد الله به خيرا يصب منه، فأنت كده كده عندك مصيبة، بتجي لك مصيبة سواء في أولادك، في مالك، في صحتك، في أي حاجة، في جارك، في مصيبة هتيجي خلاص. فيجي القرآن يقول لك لا، فين عبودية الاسترجاع؟ بصوا يا جماعة، الاستخارة، الاسترجاع، الاحتساب دي عبوديات يوميا بتتكرر، والله من جمال الرب الشكور انه جعل العبادات دي. ليه؟ لان يوميا الحاجات دي انت محتاجها، فتاخد اجور عليها وتثبيت. فانت يوميا محتاج انك تقول الذكر ده. ليه؟ وانت ماشي رجلك اتنت تحت منك، دي مصيبه، عربيتك خبطت مصيبة، واحد قال لك كلمة ضايقتك، دي جزء من المصيبة، ما شيء مصيبة. اللي مش حاسس انه محتاج للاسترجاع ده مسكين. ليه؟ اولا انه يرى المصيبة، لا يرى المصيبة، وده غريب، بس مش حاسس انه غرقان. اتنين، ودي الاهم، انه وده الهدف من اللقاء ده، انه هو لم ينتفع بالمصيبة، لان المصيبة وهي جاية لك هي زي الأم حامل في جنين خير، أنت إيه؟ راح عليك الخير، عملت إجهاض، عملت عملية إجهاض، رسمة جميلة وردة واحد اداها لك، قال لك لون، فبدل ما تلون اخضر لونتها اسود ورميت التراب عليها. هو ده اللي حصل. يجي لك مصيبة، عاوزها تتقلب صلوات ورحمة وهداية، قول بقلبك قبل لسانك، واستحضر بعقلك تجارة الناصحين، تجارة الناس اللي فاهمة. أداة الاسترجاع والاحتساب. أم سلمة رضي الله عنها امرأة واعية، لبيبة، موفقة، مسددة، فاهمة كويس أوي المشهد. فأم سلمة لما مات زوجها وأصيب، هي كانت متعلمة إن هي تقول إنا لله وإنا إليه راجعون. النبي علمهم إن هم يقولوا في المصيبة إيه؟ اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. عاوزكم تسمعوا كده كل أهل البلاء وكل أهل العافية برضو يسمعوا من باب الوقاية. بالمناسبة يعني كل أهل العافية، أسأل الله أن يديم على الجميع العفو والعافية، لكن كل أهل العافية يوم القيامة هيتمنى إن يحصل له زي اللي حصل لأهل البلاء لما يشوفهم هم خدوا إيه. يا الله، فدي برضو مما يسلي أهل البلاء في غزة وغيرها. كل أهل العافية اللي أنتوا شايفينهم دول والله لا يتمنوا يوم القيامة لو أنتوا متتم على التوحيد وثبتتم، يتمنوا إن يرجعوا للدنيا ويحصل فيهم اللي بيحصل فيكم وأشد. لكن خلاص بقى، الله اختار أولياءه. فأم سلمة بتقول لما زوجي مات قلت إيه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا محدش يتمنى البلاء حاليا، فالأصل إن الإنسان بيتمنى أن الله يرزقه العافية. فإذا جاء البلاء ثبته الله بهذه النصوص، زي أنت ما تتمناش الفقر بل تستعيذ منه، لكن إذا ابتليت به فهناك ما يسليك. فتقول أم سلمة أنا عارف حديث إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. بتقول أنا عارفة ده، فهي إيه قالت إيه بقى؟ ركزوا، هي طبعا أنتوا عارفين مين زوجها؟ أبو سلمة. الست الموفقة دي يا جماعة بتحكي إن أبو سلمة قال لزوجته مرة وهم قاعدين مع بعض، أو هي كانت بتقول له، بلغني أنه ليس امرأة يموت زوجها وهو من أهل الجنة ثم لم تتزوج بعده إلا جمع الله بينهما في الجنة. هي بتقول له أنا إيه عارفة المعلومة دي. فأبو سلمة يقول لها إيه الكلام ده، وهي بتقول له يبقى لك إيه، أنا هاخد معاك اتفاق. إيه هو الاتفاق؟ قالت له ألا تتزوج بعدي وألا أتزوج بعدك، لو أنا مت تعمل كده. وطبعا هتلاقي في بيوت كتير فيها النفسية دي. أبو سلمة عمل إيه بقى؟ العجيب إن أبو سلمة طلب منها الزواج بعد موته، وقال لها لو هتطيعيني افعلي ما أقول لك. يا الله، بالله عليكم إيه الجمال ده؟ شوف إن هو يضغط عليها ويقول لها كده ويطلب منها كده، لا إله إلا الله. بل إن هو دعا إن ربنا يرزقها خير منه ويرزقها واحد يتقي الله فيها. إذا إيه ده حاجة غريبة أوي دي، صح؟ مش معهودة يعني. هو كان بيقول اللهم ارزق أم سلمة بعدي رجلا خيرا مني لا يحزنها ولا يؤذيها. شوفوا يعني الدعاء يقطر حبا قلب عجيب، هو مش مستغني، ده هو بيقول يا رب خايف عليها تبقى لوحدها بلا سند، ومش عاوز حد يضايقها ولا حد يحزنها. يا الله، وينتصر ويدوس على الغيرة الفطرية، هو خلاص مغادر الدنيا وتعبان. طب ليه انا سايب الدنيا؟ طب هي هتعيش ازاي؟ فسبحان الله، المهم هي آلة الحديث، قالت إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، مصيبتي افتح قوس واكتب مصيبتك. الأولى إحنا متصورينها صح، إنا لله، يعني إحنا متصورين إنا لله وإنا إليه راجعون زي ما هتكلم بعد شوية في الآية، وبداية أذكروني أذكركم من أول هنا كده نتكلم، فإحنا متفهمين معناها. لكن الثانية أخلف لي خيرا منها، كيف خاصة إن هي ست مسنة، فليست مما ترغب عند النساء، عندها أولاد وسنها كبير، فهي أجرني في مصيبتي. آه واضحة إن زوجها رقيق وكان حبيب وحنين وبتاع، ماشي واضح، وهو من خيار أصحاب النبي ومن المهاجرين الأوائل، يعني حاجة كبيرة. لكن أخلف لي خيرا منها، دي تقيلة قوي. يعني إيه تقيلة؟ هي قالتها تعبدا لا شهودا، واخدين بالكم؟ يعني من الناحية الواقعية مش واضح، من ناحية الحسابات، من ناحية الحسابات مش موجودة، وهو ده اللي عايزين نتعلمه بقى، وهو ده اللي احنا عاوزين نتعلمه، ان احيانا المساله غير اتيه بالعقل، يعني بحساب العقل ما تجيش، واخدين بالكم، لكن بالشرع تيجي وتيجي. عشان كده دايما تغلب الشرع على العقل، وتقول انا عقلي لا يصل الى مراد الشرع الحكيم في هذه المساله، ولكني اسلم امري ويلهج لساني بما طلب مني الشرع. فاحنا عاوزين كلنا نبقى زي ام سلمه في الجزء الثاني من الاسترجاع، واخلفني خيرا منها. عربيه معاك ب 2 مليون، وكنت بعت ورثك وبعت كل حاجه، واول ما جبتها ابنك خدها خبطها بهدلها، تقول اخلفني خيرا منها، جيب منين؟ هي ام سلمه بقى، تجيب منين؟ ام سلمه بتعلمك. المثال ده بتاع ام سلمه ده مهم قوي نتعلمه يا جماعه. القضيه مع التجاره مع الله مختلفه تماما. كل انواع مصايبك بقى، بدنيه، نفسيه، اجتماعيه، عائليه، وطن، مال، شغل، سبحان الله. اي شيء تصاب به عود نفسك ورب نفسك على هذه العبوديه. ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم، لازم تربي نفسك على الأمر ده. طبعا أنت مش هتحب المصيبة، لكن ستنفخ في المصيبة الروح والريحان، هتبدأ تهدى، هتجد نار مصيبتك بردا وسلاما على قلبك. ليه؟ لأنك لما بتقول واخلفني خيرا منها، سواء في الدنيا أو في الآخرة، وإما أن يخلف ليك في الفانية، وإما أن يخلف ليك في الباقية، والآخرة خير وأبقى. دي مقامات مهمة جدا إن احنا نستحضرها يا جماعة. مقامات واخلف لي خيرا منها. فإنا إليه راجعون. وإنا إليه راجعون. المعنى ده يخليك دايما مستحضر إن الدعاء ده بديع جدا جدا، ده تجارة الناصحين. اللي بيترك التجارة دي فعلا بيضيع فضل كبير جدا جدا جدا. عشان كده الآية بتقول لنا إن في بشرى، بس البشرى دي خاصة بمين؟ باللي بيعيش الفكرة دي. يا الله، وانتوا عارفين يعني ايه صلوات؟ صلوات دي إن ربنا يذكرك. ياه، يعني وانت في الحدث ده تبقى مهموم والدنيا بهدلت وزوجك سابك وعيالك مش بيهتموا بيكي والمسلمين بايعينكم ومحدش بيشارك والكلام ده، وإذ أنت تشرف أنك تذكر هناك. يا الله يا الله، ما تقول اللهم أجرني. يا سلام، اللهم، وأنت بتقفل كده بشفايفك على الميم، كأنك بتضم، كأنك بتحضن هذه المعاني. اللهم أجرني في مصيبتي، أو مصيبتي دي، فأنت قاعد تستحضرها. يا الله، مصيبتك على فكره ممكن تبقى مصيبتك انك مش عارف تنفع اخواتك وتقولها وربنا يعطيك، ومصيبه جات نكره، اي مصيبه سواء قليله او كثيره، اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. عشان كده بدايه الايات دي مهمه قوي. ربنا يقول فاذكروني اذكركم. يا الله، يا جماعة إيه النعم دي؟ طبعا بعد ذكر نعمة القبلة وإرسال الرسل قال فاذكروني. اذكروني، الذكر لا يكون في القلب إلا إذا كان المذكور محبوبا. ولذلك بعض العلماء بيقول كلمة جميلة جدا، بيقول إن الله إذا أراد أن يكني عن محبوبه في القرآن جاء بلفظ الذكر. يعني عاوز يقول لك إيه؟ واللي بيحبوني، فيقول والذاكرين الله. واخدين بالكم ليه؟ لأن لا يذكرني. يعني إحنا قاعدين واحد يقول لك إيه يا عم محمد؟ إيه يا عم اللي أنت عامله في الناس؟ أروح مش عارف فين الناس قاعدة ما تذكرك. أقعد مع زمايلي إمبارح اليوم بيذكروك، رحت البيت لقيت أمي بتتكلمنا عنك، فكل الناس بتذكرك. فده معناه إيه؟ آه ده ذكري، ده معناه إن في يعني قبول ما عند الناس دي. سبحان الله. ولذلك الذكر لا يكون إلا بعد حب وتعظيم، لأن الذكر في معنى التذكر، في معنى التذكر إنك متذكر إحسانه أو جماله وإجلاله. هو ده خلاصة الذكر، أنك تتذكر إجلال الله وجمال الله. يا الله، عشان كده ده اللي هيولد الحب والتعظيم وتذكر المراقبة. الذكر لو ده حضر اللي هيحصل هيترجم، فاذكروني بقى بالطاعة، بقى يبقى في طاعة، في اعتناء بشأن الله واللي يهم ربنا في اليوم والليلة، سواء صلاة أذكار بتاع كل ده اعتناء بشأن الله في وقتك، وهيظهر ده على لسانك ذكرا وتسبيحا وحياء وأدبا. عشان كده يا جماعة الذاكر، الذكر ده منهجية حياة، منهجية حياة، إنك تتذكر وتذكر الله وتذكر الدار الآخرة والناس ما بين اثنين لا ثالث لهم. أنت قلبك حاجة من الاثنين، لا يذكر الناس والدنيا لا يذكر الله والآخرة. والناس كلها دلوقتي إما معظمة المخلوق أو معظمة الخالق، وفي ناس الاثنين موجودين في قلبهم. اه بس احنا بنتكلم على مين اللي سابق، لازم في الاخر حد يسبق، تعظيم الخالق ولا المخلوق؟ وده بيبان بقى في كلامك وكلامك وحواديتك وحواراتك ومتابعاتك والكلام ده. في ناس بتذكر الكورة وبتتخانق على الكورة. تخيل انك تلقى الله، يعني تخيل كده ان اخواتك امبارح اتقصفوا قصف، وكان قلبك مهموم ان فلان اتنقل وفلان سابنا وفلان خاننا، يعني فلان خانك عشان راح يلعب من فريق تاني، وانتوا ما خنتوش الأمة لما ايه انشغلتوا بالحاجة دي. ده احنا على الله حكايتنا الا من رحم ربي، نسال الله العفو والعافيه. فاذكروني، فاذكروني، ربنا يتولانا والله. فاذكروني اي جعلوا شاني في حياتكم يظهر عليكم. يا الله، يا سلام، انك تعتني بعظمه الله، بمراقبه الله. اي بلاء، اي بلاء يحصل لك، اول حاجه، اول حاجه تستحضرها ابنك وقع على وشه، بتعملي مش عارف ايه، اتسعتي، زوجي جاي مهموم فصلوه من الشغل، ده طلع الورم، ده ورم كذا، اول ما البلاء يجي اول حاجه يجي خلاص، تخيلوا دلوقتي ان الملائكه ماسكه الصحيفه وبتكتب. خلي بالك بقى انت عندك مصيبه اهي، في مصيبه ظاهره اهي، صح؟ اه قلنا في الاول ايه، اللهم لا تجعل مصيبتي في صحيفتي. يا ترى هيكتبوا مصيبه ولا هيكتبوا جايزه؟ انت اختار، انت اختار وتدرب، تتدرب على المعنى ده، والسلوك هيكون انعكاس للتطور. فانت لازم تتطور صح وتفهم صح عشان تتدرب لما تيجي الحاجات دي. وتتدربوا يا جماعه، تتدربوا على المطايب البسيطه، انك تستحضر المعاني دي عشان لما تيجي الحاجه الكبيره تكون حاضر في المشهد ده. خلاص، فاول ما يقول لك خبر، غير انك تسترجع، لازم قلبك يكون مسترجع. وشوفوا يا جماعه، فاذكروني أذكركم. يا سلام، يا لتفضل الجليل الودود الحميد. الله يذكر هؤلاء العبيد مكافأة لأنهم ذكروه فين، وذكرناه فين إحنا؟ في عالم صغير جدا، الأرض بالنسبة للشمس قد إيه، والشمس والأرض بالنسبة للمجرة، والاتنين دول بالنسبة، يا الله، العبيد لما يذكروا ربهم بيذكروه في الأرض، والرب لما بيذكرهم في هذا الكون الفسيح وأمام الملأ الأعلى. يا الله، فاذكروني أذكركم. يا الله، كنت تلميذ للوحي وللسماء، تكن سيد في الأرض وأستاذ على أهل الأرض. فاذكروني أذكركم واشكروا لي واشكروا لي. واخدين بالكم من دلوقتي الآية واخداك إيه؟ واخداك بتدربك دلوقتي. احنا هنروح لسه لآية الاسترجاع، بس قبل ما هنروحها القرآن فيه بياخدك بالراحة كده. واشكروا لي، فتبدأ أنت مشغول بإيه؟ بالشكر. والشكر من أعلى مقامات الدين ومن أعلى ما ينشغل به أعداء الدين. يعني هو أعلى مقام من أعلى مقامات الدين، وبالتالي أعداء الدين على رأسهم إبليس مركز جدا، ولا تجد أكثرهم شاكرين. إبليس عاوزك دايما هيحسسك إن الوحي وإن ربنا مديون ليك أنت، مش العكس. ليه؟ ما أنت صليت وانت اتحجبتي وعيالك سميتوهم ميسره وعبد الرحمن وخديجه ومحمود، اسماء ما شاء الله، وما اتجوزتيش الا الاخ اللي ملتزم اللي بيصلي في الجامع، فعملت كل حاجه وتصدقنا ورحنا في العمره في رمضان وعملنا، نيجي في الاخر ما ناخدش ده. فالشيطان يدخل لك المفاهيم دي عشان يحسسك ان المفترض انت ليك مش عليك، طب ليه ما خدتش؟ فيبدا البذل للدين يبقى روتيني بعد كده. ليه؟ ما انا ليا اصلا، بس هعمل ايه؟ انا ساكته. فالشيطان يضرب لك مفهوم الشكر، مفهوم انك مديون، انك صاحب بيه، ان في غيرك مديون، لكن انت خلاص انت عديت، انت دفعت اللي عليك. واخدين بالكم؟ ولذلك حتى اعداء الشريعه، الشيطان بيحرك اعداء الشريعه وشياطين الانس ان يدخلوا للبيوت الفكره دي. فعشان كده مواقع التواصل كتير ما تخليك ناقم على حالك. تدخل بيتك مش عاجبك الموبايل اللي معاك، ولا عاجبك اسلوب زوجتك، ولا عاجبك لبسها، ولا عاجبك ترتيب بيتها، ولا عاجبك اي اكلها، ولا عاجبك اي حاجه. فتعمل ايه؟ تبقى مشغول بايه؟ بالعبد الكنود. هي تروح مش عارف تقعد مع مش عاجبها زوجها، ولا عاجبها فلوسها، ولا عاجبها مش عارف ايه. ليه؟ ما خلاص بقت كنوده. امسك الموبايل تشوف مش عارف صفحات الاخوات وجروب الامهات ومش عارف ايه، والجامعات والمدارس اللي هم فيها وجروب الامهات في المدرسه، ودي بتتكلم على كذا ودي بتتكلم على كذا، ودي بعتت صوره مش عارف ايه، وطلبوا من الطلبه نشاط ان كل واحد في اوضته يعمل كذا، فهي شايفه الاوض احسن من اوضتي، ترجع لزوجها يا ايمن تعالى، ما احنا ليه بيتنا كده، انت ليه مش عاوز تجيب مكتب للولد، ده احنا كان صاحب. فايه اللي يحصل؟ الزوجه الكنوده والولد يطلع، ما شايف امه كنوده شكايه، وابوه شكاي، وابوه مش عاجبه الشغل ومش عاجبه البلد ومش عاجبه اي حاجه، والام كده، فالولد يطلع ايه؟ يطلع كده برضه، وبالتالي مش عاجبه اي حاجه، وده هيسمع انك مش عاجبك اي حاجه بتحصل من الخير برضه. خلاص، يبقى عندك واحد مش قادر يعمل اي حاجه انه يحفظ قران في الجامع تحت البيت عندك، والتاني انه ياذن، تيجي تقول ايه؟ يعني احنا هنخدم الدين من ده؟ فتبدا كمان تهب شيء اللي موجود. الله المستعان. واشكروا لي اعلى مقامات من اعلى مقامات الدين واعلى مقامات الذكر. ليه؟ انا مشكور، انا مستحي اقول له يا ربي ليه كده، انا ما اقدرش اقول، انا اموت قبل ما تيجي الخاطره دي، اقول له انا ليه؟ لا يسال، لا يسال، لكن اقول له دلني على حكمتك، هديني يا رب، فهمني يا رب، لكن اقول له ليه؟ اقول له ليه؟ انا غرقان في نعمه، ما ينفعش اقول ليه؟ يعني من ناحية منطقية مش من ناحية شرعية بس، لا، أنا أكون منطقي جوه عقلي، جوه عقلي، أنا غرقان في محيط النعمة. خلاص، مش مجرد إن أنا إيه، لا، عيب عيب، ما ينفعش شرعا إنك تقول، لا، مش الموضوع شرعا بس، لا، ده حسيا كمان أنا غرقان. عشان كده أعلى مقام في الذكر هو الشكر، إنك تذكر نعمة وإحسان الودود. طب لو عشت الفكرة دي، يتولد، وشو يا جماعه، اول ما النعم الشعور ده يجي في قلبك يتولد على طول منه حاجتين، الحب والحياء، حب عالي قوي وحياء عالي قوي. فلا يزال العبد يشكر 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 ربه، شكور شهود يا جماعه، شاهد. يعني انت بتقول والله ربنا يجزي محمد خيري خير، ده عمل معايا كذا مره، لكن انت فرق كتير بين انك تبقى شايف انا عملت معاك ايه، انت شخصيا ألف حاجة وانت بتشكرني بلسانك على حاجة واحدة بس. لا. لا 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 لا، يبقى انت عندك في مشكلة
انك لا تذكر الا حاجه او حاجتين، فانت لازم يبقى عندك ورش كده مع نفسك، ورش عمل واجتماعات تكتشف نعم ربنا عليك قد ايه. فاول الشكر هو ذكر النعمه. حتى النعم اللي انت شايفها حواليك، امك وابيك، هي من الله. بعد الشهود ده يبدا اللسان يترجم، واشكروا لي ولا تكفرون. اوعى تكفر ليه النعمه دي. واول نعمه ينبغي ان تتذكرها ان الله ارسل لك محمد وانت مسلم. انت مسلم، عشان كده نعمه الاسلام جت قبل ايه؟ فاذكروني. يعني تخيل كده ان انت كنت يهودي في الاحداث اللي احنا فيها، تخيل انك تكون منافق من اتباع ابن سلول، تخيل الاحداث اللي بتحصل ديت وانت ملحد، تخيل الاحداث دي اللي بتحصل ديت وانت نصراني او انت بوذي في الهند وعندك كده حته وقاعد على نهر وقاعد، امال ايه؟ تخيل، تخيلي كل البلاءات اللي حصلت لك دي مش حصلت لك بس انت نصرانيه وده صليب. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد الايه دي على طول: يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين. واخدين الايات برضو واخدكم ازاي؟ يا ايها الذين امنوا استعينوا على طلب الاخره بالصبر والصلاه. يا الله، ربنا نادى على المؤمنين. اول حاجه المنادي مين؟ ما انا عم بنادي غير ما ابني بينادي، غير ما ابويا بينادي، مين اللي بينادي؟ فعلى حسب بقى، ما انا لو حبيته نرجع تاني فاذكروني واشكره. فانا لو حبه ومعظمه اول ما ينادي عليا انا راشق، ايوه اجيب لبيك يا ايها الذين امنوا. ده نداء بقى من الحبيب، من المعظم في قلبي، من اللي ليه الجلال والجمال، وكل اللي هيقوله هيبقى عالي قوي لان لا يخرج منه الا لان هو الاعلى، فهيبقى التاثير الكلام ده هو الاعلى. فبيقول لي انت مؤمن؟ اه، اسمع بقى: يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر. استعينوا بالصبر، اطلب العون. اطلب العون من مين؟ من محمد ولا من مين ولا من مين ولا من مين؟ من الصبر. طب الصبر ده اللي هو ايه؟ هقوله لك بعد دقائق، هتيجي بعد ايات كده تفهم ايه هو تفاسير الصبر ده، ايه اللي يهديك ويجيبك. تصبر على فرائض ربنا، تصبر على انك تبعد عن المعاصي عن النواهي، وتصبر على المصائب. هو صبر عن مأمور وعن محظور وعن المقدور. على المأمور صلاة فجر وقيام ليل ونفقات وكده والزكاة وكده، وعن المحظور غض البصر والمعاصي وكده، وعن المقدور المصائب. وشوفوا يا جماعة، معظم آيات الصبر إن لم تكن كلها، الأصل فيها هي جاية في سياق الدعوة وسياق أمور تتعلق بالآخرة والدين، مش تتعلق بأمور دنيا. فاصبر على ما يقولون، فاصبر إن وعد الله حق، فاصبر كما صبر أولو العزم، جاية جاي في جهاد، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم ولربك فاصبر. فاصبر لحكم ربك، يا نعم والله لما تكون إحنا من الصابرين. فاستعين، استعينوا بالله. بإيه نستعينه؟ ربنا سبحانه وتعالى أمرنا إن إحنا نستعين بالصبر وإيه؟ والصلاة. الصلاة ليه الصلاة؟ ليه الصلاة يا جماعة بتهدي؟ ليه الصلاة بتساعدنا؟ عارفين ليه؟ لأن الصلاة فيها ثلاث حاجات بتظبط البوصلة عندك. الصلاة فيها قرآن، فيها خضوع، فيها دعاء. عشان كده دي تاخد منها العون، تاخد منها الشحن، تاخد منها المساعدة. فتلاوة القرآن تؤهلك للاستعانة، لأن كلما تلوت آية تعرفت فيها أكثر على عظم من تطلب منه الاستعانة. ففيها قرآن وفيها خضوع وانكسار وفيها دعاء تذلل. ثم ختم الآية بتعليل يتهرول له الأرواح: إن الله مع الصابرين. طيب ليه أنا أصبر؟ عشان ربنا معاك، عشان أنت عاوز حد يبقى معاك. إن الله مع الصابرين. يا الله، إذ تفاجئ الآية اللي بعدها: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. يا الله، ربنا بعد ما ذكر الاستعانة بالصبر كأن الآية بتقول لنا الذي يريد أن يشكر الله حق الشكر لابد أن يبتلى فيتهيأ للاستعانة بالصبر والصلاة. واخدين بالكم؟ فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. خلصنا؟ طب انت لو هتشكر خلي بالك في حاجات هتيجي. خلاص هتيجي لك من حبيبك اللي انت قاعد تذكره وبتشكره. فانت محتاج تستعين بالصبر والصلاة وتدرب نفسك على كده. ومش هقول لك بقى تصبر على مسبة وبلاء وبس، لا، ده انا هيئة تهيئة عالية قوي. ايه هي التهيئة دي؟ ده انا هطلب منك مش انك تصبر على مجرد بلاء عادي، ده انا ههيئك في الايات بتاع سورة البقرة دي انك تقدم روحك في سبيل الله رخيصة. شوفوا النقلة العميقة دي اللي القرآن بينقلك فيها، تجعل الانسان يستعد ان يقدم روحه شكرا لله. مش احنا دلوقتي قلنا ان الشكر ده باللسان وبالعمل؟ فانت قاعد بتقرأ الآية واشكروا لي ولا تكفرون، من ضمن سبل الشكر انت ممكن يجي عليك وقت تبذل حياتك رخيصة، واخد بالك؟ ولا تقولوا، اوعى تكون فاكر، خلي بالكم في موضعين في البقرة، في الزهراوين، واحد في البقرة وآل عمران، ربنا بيتكلم في نفس الفكرة، نفس النص. القرآن بيتكلم في الايه، في موضوع الشهادة، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات. فمنعك انك تقول ومنعك انك تفكر وتحسب، لا تكون فاكر ان هم ماتوا. لا يجوز ان يكون في عقلك او في شعورك مجرد حديث، مجرد تفكير، الذي قتل في سبيل الله قد مات، لا، هو حي يرزق، دي عقيدتك كمسلم. يا الله، ممنوع انك تفكر، ممنوع انك تقول، ودي رفعه لشيء، انك تقول بقلبك، ان يكون جوه قلبك ان هو خلاص. وبعدين القرآن ما قالش ايه؟ بل هم احياء. عز بل قولوا هم احياء. يعني ما ولا تقولوا بل قولوا، لا، هم احياء سواء انت قلت ولا ما قلتش. سواء انت قلت ولا ما قلتش هم احياء. الشهداء روحهم تتنعم في الجنة، كأن الله نقلهم من الأرض إلى الجنة، فبدل إن تكون حياتهم في الأرض صارت حياتهم في الجنة، ودي فيها إشارة أن أجرهم لا ينقطع، وإن فيها إشارة أن الشهادة سبب من أسباب دوام إحياء الأمة، أحياء وإحياء، أيضا أحياء بفعلهم، أحياء لهم وأرواحهم، وإحياء للأمة بأفعالهم. ولذلك في ملمح مهم أوي، إن الشهداء على مدار التاريخ الأصل الناس مش بتنساهم، من عهد الصحابة لغاية دلوقتي ليهم مكانة عند الناس، وده نوع من أنواع الحياة اللي ربنا اختارها لهم. فكلما استشهد شهيد أحيا في الأمة معاني تحتاج لمئات السنين عشان نحييها، والشهيد بيتمنى يرجع للدنيا. الوحيد تقريبا اللي بيتمنى يرجع للدنيا هو. طب عاوز يرجع للدنيا ليه؟ عارفين ليه؟ عشان يتقصف تاني. ايه ده يا جماعة؟ الحياة مقلوبة ازاي؟ هو الوحيد يعلمنا كده. يقول النبي ارواحهم في جوف طير خضر، يعني كل اخت زوجها في غزة مات، ابنها مات، ابوها مات، اختها ماتت وهي مقبلة، خلاص بيقول يا رب ترجع. هي لو رجعت يا حاجه مش هتقعد معاكي، هي مش هتعوزك، هترجع عشان تتقتل تاني. طيب ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ليه. يقول ان الله قال لهم هل تشتهون شيئا؟ فقالوا اي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنه حيث شئنا. ده احنا قاعدين طايرين في الجنه، ارواحهم في جوف طير خضر، قاعدين ايه، يطيروا في الجنه. فيتقال لهم مرة واثنين وثلاثة، فلما حسوا ان كده كده لازم يطلبوا طلب، طب يلا هنطلب طلب. ايه الطلب؟ يعني واخدين بالكم يا جماعة، بيتسألوا في الجنة مرة واثنين وثلاثة عشان يقولوا طلبهم، عايز نتفاجئ ان ليهم طلب. ايه هو الطلب؟ يا رب نريد ان ترد ارواحنا في اجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة اخرى، عاوزين نرجع دي بقى تاني. فالله سبحانه وتعالى منع، قال لا خلاص، انا كتبت اللي يموت ما يرجعش تاني، لا يرجعون، لكن سأبلغ عنكم اخوانكم، انا هبلغ عنكم. فانزل الله ايات الايه؟ العمران. ليه بقى يا جماعه عاوز يرجع؟ لانه بيتزف كانه عريس، فهو حاسس بلذه بتحصل له عاوزها تاني. وبعد كده الايه بعد ما عيشتك المشهد ده دخلت لك فين؟ بس يا شيخ احنا مش حاسين، ما ربنا قال كده ولكن لا تشعرون. انا لا اشعر بجسدي واؤمن بعقلي وقلبي. انا مش شايف بس انا واثق. وبعدين كده القران راح نقل لك نقله بقى، قال لك فهمت؟ خد الجاي بقى. ولنبلونكم، هناخد حاجتين، بشيء ونقص. ولنبلونكم بشيء، يا الله، والقرآن أكد على الموضوع ده بقسم ونون المثقل، ولنبلونكم، عشان يقول لك الموضوع هيحدث. وهنيئا لأهل غزة، لأن الآية كلها هم خدوها، وده في نفس خليلي ملة إبراهيم حنيفة، إن إبراهيم مر على الريف على الخمس حاجات دول، بشيء من الخوف والجوع والتنين، نقص من ثلاث حاجات، الأموال والأنفس والثمرات. يبقى القرآن أكد عشان المؤمنون دلوقتي، الآية دي في المدينة مكة، الآية دي مدنية، فلما راحوا المدينة ربنا بيقول لهم كأن القرآن بيربيهم، البلاء مستمر إلى الموت، ما انتهاش عشان انتوا جيتوا هنا، لا خلاص احنا مكملين. فوطن نفسك لأن ربك أقسم في كتابه أنك ستبتلى. واخدين بالكم؟ الخطاب ده للناس كلهم مش للصحابة بس. ليه؟ قال لك ده كده كده هيحصل، تعمل إيه مع اللي هيحصل؟ مش إنك بقى تبقى مشغول، لا مش هيحصل، لا ما أنا مش عاوزه يحصل، خلاص حبيبي الذي خلق هو الذي حكم، ده هيحصل. خلاص طيب ده بما إنه هيحصل، اللي قال لك هيحصل قال لك هخففه عنك ازاي؟ ولنبلونكم. خلاص ايه بقى مواضع الصبر؟ قال ايه هي في الاماكن دي؟ قال لك بشيء خفف عنك، عشان ايه؟ لو بنوراكم دي تقيله، طب خد هي بشيء. كل اللي والله يا جماعه، ما الواحد بيحصل كده ويشوف اللي بيحصل في غزه، وفي الاخر اللي بيحصل في غزه ده شيء، شيء بالنسبه للي يعد غدا، ده كله شيء، وكلنا نقول ايه ده احنا كان ما فيش. يا الله، شيء القرآن بيأسس فيه إن فقد الروح من أجل الله، وإن البلاء فقد الأنفس، ده عادي جدا لمن يستيه خلقك وأنت تشكره. في شيء من الخوف، خوف عدو ممكن، خوف أي حاجة تانية، والجوع، ونقص من الأموال، سواء نقص من الأموال ابتلاء من ناحية الشرع أو من ناحية القدر، الشرع الزكاة والحاجات دي، المال بينقص ظاهرا، وقدريا خسارة بتاع كده، والأنفس ذهاب الأحبة، والثمرات، الثمرات واضح اللي هي الخيرات والكلام ده. وإيه كمان؟ قال لك الثمرات، قال لك موت الولد، لأن الولد من ثمرات أبيه، فسماه ثمرة مجازا، وبشر الصابرين. هنا خصوصية للكل، كل أهل البلاء ليهم الخصوصية دي يا رب؟ قال لك لا، ولنبلونكم، الكل هيبتلى. طيب الكل هياخد البشرة؟ لا مش الكل هياخد البشرة، وبشر حصريا الصابرين، إن الابتلاء للجميع والصبر مش للجميع، قصدي البشرة مش للجميع، البشرة خاصة إيه؟ ليهم. وبشر الصابرين. يا الله، إذن نبقى احنا مدركين ان البلاء احد اهدافه واحد مقاصده انك تدفع تكاليف العقيدة، تكاليف اقامة الاسلام، الاسلام ده عشان يقوم لازم تدفع العقيدة. اقول لكم على حاجة يا جماعة، ربنا دلوقتي لما اداك الاسلام دي نعمة كبيرة ولا نعمة عادية؟ أما تاخد الإسلام وتاخد معاه الخلد إلى أبد الآبدين في جنة عرضها السماوات، دي نعمة كبيرة ولا نعمة عادية؟ يعني نعمة كبيرة أوي صح؟ أنت هتدفع تكاليفها، وهيديك حاجات تخفف الدفع، اقساط بقى وتكاليف خفيفة وبتاع، واللي يخفف، وهيديك حاجات تكسب عشان تطلع، وهيديك بقى، فيديك قيام ليل يصبرك، ويديك قرآن يشحنك، يعني هيديك حاجة تكسبك فتدفع من اللي انت بتكسب منه. أتمنى تكون الفكرة دي واصلة. بعض الناس عنده إن العقيدة وإن الإسلام رخيص، فما عندوش استعداد يدفع، ما عندوش استعداد يضحي بنومة، يضحي بقرش، يضحي بأي حاجة، فنفسه عقيدته مش عزيزة عليه، دينه مش عزيز عليه، واخدين بالكم؟ لكن التاني لا، دينه غالي قوي قوي قوي، فكل ما بيتاخد منه شيء من خوف، من جوع، من نقص، من اموال، من انفس، من ثمرات، يا رب انا هاخد بالاسباب ان الحاجات دي ما تستمرش وان هي تمشي، بس في نفس الوقت انا راضي، انا راضي ومستمتع بما تقدره علي يا رب. مين بقى الصابرين؟ الذين اذا اصابتهم مصيبه، الذين إذا أصابتهم مصيبة، خلاص إن شاء الله بالكثير 10 دقائق، أنا آسف. الذين إذا أصابتهم مصيبة، يا الله، ومصيبة هنا عامة، سواء بقى في الخير في الشر، مصيبة ابتلاء، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الصحابة أحيانا لما كان بيجي لهم مال أكبر من احتياجاتهم كان أحيانا بيسترجع، لأنه شاف إن هي مصيبة، أنا أعمل فيها إيه دي؟ فيسترجع يقول الله المستعان، عامل ايه في المال ده؟ يبدا يفكر بقى عاوز ايه؟ عاوز انفقه صح؟ ليه؟ اللي بتبقى نفوسه اخرويه وهمومه سماويه الدنيا بتروح في حته ثانيه. الذين اذا صلاتهم قالوا ايه بقى؟ قالوا بلسانهم؟ لا يا جماعه، مش مجرد القول اللساني، هو قول بينم عن ترجمه لما في القلب ولما النفس دي عايشاه. فالمعنى إنا لله، أي الذي يعين على تحمل المصائب، أن نعتقد في نفوسنا أننا لله، أننا ملك لله، وكل شيء يتبعنا ملك لله، وكل اللي أنا فيه هي نعم، ربنا اداني مال، اداني أولاد، اداني زوجة، اداني سكن، اداني كذا، دي نعمة يجب أن تستخدم في طاعة الله، خلاص، ولازم تكون لله إخلاصا. فأنا وما أملك، توجهي، فكري، تصوراتي، حرقتي على الدين، مالي، أولادي، حياتي، كلها هي ملك لربنا سبحانه وتعالى، لازم تبقى لله إخلاصا، وهي لله استحقاقا، هو الملك. فأنا بأعلن مع كل مصيبة أني ملك لربي وأنا راجع إليه. فمن أخذته في الدنيا يا رب، الحاجة اللي تاخدها في الدنيا هي راجعة إليك، وأنا أيضا راجع، فسوف تأخذني من هذه الدنيا في يوم من الأيام، وهتحاسب، وهتحاسب على كل شيء، وهتحاسب على رد فعلي في المصيبة دي. واخدين بالكم؟ يعني تستحضر الرجوع العام، إن أنا راجع ليه، وهياخد حقي، وهيعطيني حقي، وهيحاسبني على رد فعلي. إن لله، الملك لله. فأنا يبدأ أخد بالي إن أنا كنت مالك وهم زائف، أنا ابني مش ملكي، فيجي له أي حاجة مش ملكي، يعني ربنا عافي الجميع، بس هو ابني مش ملكي، هو ملك الرب جل وعلا، هو الذي أعطاني، وهو الذي أسكن تلك النطفة في جوفي، في بطني، وهو الذي نماها، وهو الذي غذاه، وهو الذي أعطاه الأذن، وأعطاه السمع، وأعطاه البصر، وأعطاه وأعطاه وأعطاه، وبعدين خرج للدنيا وخلاه معايا ومتعني بيه شوية، ويقولوا لي يا أم فلان ويا أم علان، واتصورت معاه وحبيته وبتاع، قال لي خدي الأمانة دي اتصرفي فيها واستمتعي بيها شوية عشان هناخدها، خلاص؟ وانا حطيت له عين، ممكن مش هحط له رجل، ممكن طبعه يحصل له حاجه، خلاص انا هديك النعمه دي، فانشغلي بالنعمه مش بالكلام على عيوب النعمه، لان بعض الناس ربنا يعطيه النعمه ده انه يطلع ليه العيب اللي فيها. نسال الله العفو والعافيه. تبارك الذي بيده الملك، تبارك، والله والله الحمد لله ان الله بيده الملك، عشان نعرف ان التملك لابني وتملك لمالي ولوطني ولسكني وكل حاجه ده تملك زائف، انساه انساه، تيجي المصيبه تقول لك انسى، عشان كده المصائب تذكرك بالاخره، ولولا المصائب لاوردنا على الاخره مفاليس، هندخل نروح الاخره مفلسين، عشان كده مالك يوم الدين، كل يوم بتجدد عهدك. لو ملكت مليون دولار وما ربطتهاش بالباقي ستفنى عند موتك وانت ستفنى، لكن لو ربطتها بالباقي خلاص هتكمل معاك، هتكمل معاك. طيب هياخدوا جايزة دي؟ أولئك اسم إشارة يدل على بعد المكانة وعظم المكانة وعظم المتصفين بها. أولئك عليهم، يعني عليهم هم بس ومتمكنين بيهم بيها، انغمسوا صلوات. يا سلام على الصلاة، صلاة من الله، ثناء ربنا يثني عليهم، ثناء ورحمة وتشريف ومغفرة. ايه الجمال ده، ايه الانعام ده، صلوات، انواع من الصلوات متتالية، ثناءات متتالية. يا اخي ده انت النهارده لو يقول لك ايه، بص خلي بالك الشيخ كان بيتكلم في محاضرة 3 ساعات، في كده ايه حوالي الدقيقة بعد ساعتين و3 دقايق وثانيتين الشيخ ذكرني كده ايه في 10 ثواني، قال ومحمد ده اخ مجتهد، خدت بالك؟ فما بالك الرب جل وعلا، ولله المثل الاعلى. صلوات، ثناءات، 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 صلوات يا الله عليهم، صلوات من ربهم، من الرب اللي بيربيك طبقا لحكمته وخبرته فيك. الله اكبر. وان الصلاه دي بتطلعك من الظلمات. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم، هيطلعك من الظلمات إلى النور. يا الله يا الله على الجمال. أنتوا واخدين بالكم بقى إن أجر الصلاة دي قد إيه؟ اللي بيصبر على البلاء جزاؤه الأعظم إيه؟ صلاة الرب عليه، صح؟ وثمرت هذه الصلاة إن يطلع يخرج من الظلمات إلى النور. ده يخليك برضه تدرك يعني إيه نعمة وجود محمد صلى الله عليه وسلم. لأن الصلاة على محمد تجعلك إن ربنا يصلي عليك 10 مرات. من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه 10. إذا كانت صلاة واحدة، صلاة ربنا سبحانه وتعالى اللي بيصبر على فقد المال والأنفس عليه صلاة من الله. طب اللي بيصلي على النبي ياخد أكثر وأكثر وأكثر وبركات. ليه بقى؟ عشان لا تظن أن الثناء على محمد وذكر عظمة محمد أمر يسير وسهل، بل هو من أصول وأصول الدين ولب الدين. عشان كده يكفى همك ويغفر ذنبك. أولئك وأولئك هم المهتدون. ده مهتدين إلى الحق والصواب. دول مهتدين. مهتدين إن ربنا وفقهم لركن الهداية والتسليم. وربنا وفقهم في أسباب القرب منه عند المصائب. وفيها إشارة إن الضالين يجعلون المصائب سببا من أسباب البعد عن الله، أما المهتدين فعلى غير ذلك. إذن رسالتي ونصيحتي لإخواننا أهل البلاء عموما وأهل غزة خصوصا أن يعيشوا ويتدارسوا مع هذا المقطع، مع هذا المقطع إنا لله وإنا إليه راجعون، إن يعيشوا المعنى ده ويعيشوا هذا الاسترجاع ويعيشوا من جواهم لعل الله سبحانه وتعالى يلطف بهم. الأمر الثاني في عجالة في دقيقتين، إن الإخوة اللي بتتكلم وكل شوية يكتبوا مقالات ويكتبوا تأصيل وده يرد على ده وده يرد على ده والكلام ده، من فقه الدعوة يا جماعة أن لكل مقام مقال، وليس كل ما يعرف يقال، وليس كل ما يقال يصلح أن يقال في كل زمان ومكان. ده حكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لمعاذ حديث وبعدين قال له أقول للناس، قال له إيه؟ لا لا لا، قال له أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال إذن يتكلوا. لا ده علم بس ما تقولوش. معاذ قالوا بقى بعد ما مات النين خلاص عم جه هيموت، قالوا عشان مش يبقى تتنال للعلم. فالبخاري وغيره جاب الحديث ده عشان يقول لنا ان المستمع لو هيتضرر من العلم ده ويكون لي فتنة انك ما تقولوش دلوقتي. وابن مسعود بيقول حدثوا الناس بما يعرفون، علي رضي الله عنه حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ أنتوا عايزين يعني ربنا يتكذب؟ أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ في حاجات اللي قدامك ما يعرفهاش. الشاطبي بيقول رب مسألة تصلح لقوم دون قوم. فالمطلوب من العلماء والدعاة وطلاب العلم أن يتحدثوا للناس بما تفهمه عقولهم، وأن يراعي المتحدث قدرات الناس المختلفة. الأمر اللي بعد كده إن الإنسان يخاطب الناس على قدر العقول. ابن مسعود يقول ما أنت بمحدث قوم حديث لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ليه؟ ليه إحنا نعمل كده؟ ليه ندخل في التشويش الكبير ده؟ بغض النظر بقى إيه اللي كمان اللي أنت قلته صح ولا غلط، ده موضوع تاني. بس ابن تيمية ليه كلمة جميلة جدا، يقول إن من المسائل مسائل جوابها السكوت، كما سكت الشارع في أول الأمر عن الأمر بأشياء والنهي عن أشياء حتى على الإسلام وظهر. ففي حاجات أسكت، سبحان الله المعنى ده مهم. ثم في ناس ممكن ما تستوعبش الكلام ده. عمر رضي الله عنه كان بيحج وهم في منى، فقعد مع عبد الرحمن بن عون، ففي واحد راح قايل كلام شديد قوي، فعغضت عمر وقال انا هجمع الناس بكره وهتكلم معاهم قدام ايه المحفل ده. فعبد الرحمن بن عوف واعي قال له يا امير المؤمنين لا تفعل، فان الموسم الحج يعني يجمع رعاع الناس وغوغائهم، بيجمع الناس كلها اي الهمج من الناس والناس اللي مش فاهمه، فانهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس. وخلي بالك دول اللي هيعملوا تشويش، وانا اخشى ان تقوم فتقول مقاله يطير عنها كل مطير، والا يعوها مش هيفهموها، والا يضعوها على مواضعها. دي مشكله ناس كتير. فنتمهل حتى تقدم المدينه فانها دار الهجره والسنه، وتقعد مع اهل الفقه واشراف الناس فتقول ما قلت متمكنا، فيعي اهل العلم مقالتك ويضعونها على مواضعها. فعمر خد بالنصيحه. احنا بقى الفيس عباره عن ايه؟ مش يعني يا ريت محصل غوغاء الناس، مش كل حاجه بتتقال بالطريقه اللي بتتقال دي. اخر نصيحه وهي لما المسلمين، القرآن سبحان الله شفاء، لما المسلمين المجتهدين والباذلين لدين الله بيغلطوا، هل نسيبهم؟ لا ما نسيبهمش، بس نتعلم من الوحي. الصحابة في يوم من الأيام عملوا غلطة خلاص وهم بيجاهدوا، القرآن قال إيه؟ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. خدين بالكم. ثم قال الله إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. ده معنى إيه؟ لما أنت كده كده مصمم تتكلم على بعض الأشياء، أخطاء للدعاء، أخطاء لكذا، أخطاء لكذا، لابد أن تستحضر كيف أن القرآن يتكلم ويعاتب أهل العمل العاملين لدين الله. فآه إن أنتوا القصة دي إن الصحابة عبد الله بن جحش قتل رضي الله عنه وهو في سرية، كان معاه 8 من المهاجرين، قتلوا إيه؟ مشركين في رجب، في بداخلة رجب، وده شهر حرام ممنوع القتال، فكفار قريش عملوا غيصه وبتاع واعلام، وشوفوا المسلمين بيعملوا ايه، وشوفوا مجاهدين محمد والصحابه بيعملوا ايه. فربنا قال يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل ده غلط، قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر، طالما الموضوع ده حصل ده غلط، لكن اخرق اللي انتوا عملتوه يا مجرمين وتسببت فيه أسوأ 1000 مرة من اللي هم عملوه. واخدين بالكم؟ لكن دي مهم. أحيانا أنا أطمع أتكلم على أخطاء العاملين لدين الله واسكت. لا، لو خلاص كده كده لازم تتكلم، لا اتكلم بقى في المجرمين الأمة المغضوب عليهم وأمة الضلال، وشوفوا بيعملوا إيه في المسلمين. وبعد ما تتكلم على ده اتكلم على المقصرين الغافلين من المسلمين، واتكلم على المنافقين المخذلين، واتكلم واتكلم واتكلم، وبعدين اتكلم على اخواتك. فطالما كده كده عاوز تنكر، يبقى تنكر المنكر عشان وإن كنت أنا شايف إن الحاجات دي يا جماعة تترك للكبار، وإحنا مش بتعود فتاوى ولا بتعود نقاشات، أهم حاجة دلوقتي إنك تنصر الدين وتنصر المسلمين وتنصر. في حادثة في الطريق دلوقتي، وفي واحد دايس ثلاثة أربعة، كل اللي شغلك دلوقتي إنك تلحق الناس دي، مش كل اللي شغلك أصل هو اللي غلط، لا هو اللي فرمل هنا الأول أصل دي كانت بتعدي. يا عم نلحق الناس وبعد كده إيه الحقوق إن شاء الله مش هتضيع، فضروري استيعاب هذا الأمر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا ويبصرنا، لأن ده خطر شديد جدا 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 إن إحنا نقع في المشاكل دي. نحن ننكر كما انكر النبي صلى الله عليه وسلم على خالد، وكما انكر على اسامه بن زيد، انكر على اسامه وامره على قبل وفاته على الجيش برضه اللي في ابو بكر وعمر، انكر على خالد وقال ابرا اليك مما فعل خالد، ولكن برضه مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راضي، وكان ابو بكر مامره وكان هو سيد الناس في القتال في سبيل الله. عشان كده ابن القيم بيقول في الايه دي: والمقصود أن الله سبحانه وتعالى حكم بين أوليائه وأعدائه بالعدل والإنصاف، ولم يبرئ أوليائه من ارتكاب الإثم بالقتال في الشهر الحرام، بل أخبر أنه كبير، وأن ما عليه أعداء المشركون أكبر وأعظم من مجرد القتال في الشهر الحرام، فهم أحق بالذم والعيب والعقوبة، ولا سيما وأوليائه كانوا متأولين في قتالهم ذلك أو مقصرين نوع تقصير يغفره الله لهم في جنب ما فعلوه من التوحيد والطاعات والهجرة مع رسوله وإيثار ما عند الله، فهم كما قيل: وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع، فكيف يقاس بغيض عدو جاء بكل قبيح ولم يأتي بشفيع واحد من المحاسن. شوفوا الكلام النفيس، كلام عالي قوي، فربنا يستعملنا لنصرة هذا الدين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا أن نكون إخوانا على سرر متقابلين غدا يوم القيامة وفي الدنيا، كما قال النبي: كونوا عباد الله إخوانا، وأن المسلم يكون سلما لأوليائه حربا على أعدائه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا جميعا ويصلنا وإياكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصبر أهالينا وينصرهم نصرا مؤزرا، وأن يتقبلهم في الشهداء، وأن يرحم موتاهم ويشفي جرحاهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وأولياءه، وأن يكتب لنا سبيلا لنصرة هذا الدين ولأوليائه، ونحن في عفو وعافية وأمن وأمان. أقول بهذا وأستغفر الله لي ولكم.